هذا المحتوى الصوتي مقدم لكم من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين، مشروع تطوعي غير هادف للربح، وهو الجزء الخيري من موقع الكتب.com.
كتاب كيف أصبحوا عظماء للكاتب الدكتور سعد سعود الكريباني، تقرأه عليكم مروى تناهون. الذين يختارون الطرق السهلة لن يصلوا أبدا إلى القمة. كيف أصبح بقي بن مخلد عظيما؟ لعل الكثيرين من متسلقي الجبال تمنوا تسلق قمة جبل إيفرست في جبال الهيمالايا، ولا أدري كم واحد منهم نهض لهذه الأمنية وباشر بالعمل، وكم واحد منهم كانت له هذه الأمنيات أحلام ليل وانتهت. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابة. في عام 1998 شاهدت في سينما الآي ماكس في مدينة دنفر الأمريكية فيلما وثائقيا عن تسلق قمة إيفرست، قمة جبل عظيمة ارتفاعها عن الأرض 8848 مترا. إن مخاطر تسلقها عظيمة جدا، مات الكثيرون من المتسلقين دونها أو بين الصخور، والقبور الكثيرة بين جنباتها تشهد بذلك. ومع ذلك صمم ذلك المتسلق أن يصعد الجبل، هي أمنيته وهدف حياته، والأماني لا تتحقق إلا بالعمل الجاد والمثابرة الدائمة. أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر، لكني قبل أن أخبركم بما فعله هذا المتسلق دعوني أصف لكم كيف تكون الرحلة إلى قمة إيفرست، وما المخاطر التي تحيط بهذه الرحلة، فقط حتى تعرفوا بوصف المكتوب وليس المجرب ماذا يعني الوصول إلى قمة إيفرست، وما حجم الجهد المبذول للوصول إلى القمة. السقوط المفاجئ، الانهيارات والعواصف الثلجية، درجة البرودة التي تتراوح بين 26 و73 درجة تحت الصفر، قلة الأكسجين والمخاطر الصحية جعلت كل 6 متسلقين محترفين يصلون إلى القمة بنجاح، هناك متسلق واحد يموت. هذا هو المعدل، ولذلك تسمى قمة إيفرست منطقة الموت The Death Zone. عام 1996 وفي يوم واحد فقط مات دون القمة 8 متسلقين محترفين، نقص الأكسجين وانخفاض الضغط الجوي نتيجة صعود هذه الارتفاعات يعرض المتسلق إلى مشاكل صحية كثيرة، منها الجفاف، صعوبة النوم، صعوبة التنفس، السعال الحاد، الصداع، لكن أخطرها مرض الهايباكسيا، نقص الأكسجين في المخ، وفيه يفقد المتسلق وعيه أو يموت في الحال، ومرض بولمونري إدما الذي يصيب الرئتين، فنتيجة لانخفاض الضغط الجوي الكبير تبدأ سوائل الجسم بمعادلة هذا الانخفاض، فتبدأ الأوعية الدموية في الرئتين بتسريب السائل البلازمي داخل الرئتين، فتمتلئ الحويصلات الهوائية بالسائل البلازمي، ولا يستطيع المتسلق بعدها أن يأخذ أي كمية أكسجين خارجية، فيبدأ معدل الأكسجين داخل جسمه في الانخفاض السريع، ويبدأ بعدها بالسعال، فيخرج السائل البلازمي عبر أنفه وفمه، وبعدها ينهار الجسم كله ليتوقف التنفس ويموت في الحال. أقول كل هذه الأخطار والأمراض رغم أعلى درجات التدريب والتكنولوجيا، ورغم كل تمارين اللياقة البدنية والفحوصات الطبية قبل الرحلة وفي أثنائها وبعدها. في السابق كان المتسلقون يستغرقون عدة أسابيع للوصول إلى المخيم الأساسي بيس كامب، والآن فإن الهليكوبتر تختصر عليهم جزءا من الوقت، حيث تحلق بهم الهليكوبتر إلى قرية ارتفاعها 2743 متر، ثم يكمل المتسلقون الرحلة من القرية إلى المخيم الأساسي، وتستغرق هذه الرحلة 10 أيام. وفي المخيم الأساسي على ارتفاع 5364 متر يخيم المتسلقون عدة أيام، وذلك من أجل أن يتكيف الجسم على الارتفاع العالي وانخفاض الضغط الجوي. وفيه أيضا يجري المتسلقون الكثير من الفحوصات البدنية والعقلية للتأكد من سلامة أعضائهم، وبعدها ينطلق المتسلقون إلى المخيم الأول على ارتفاع 5944 متر، وبعدها يرجعون مرة أخرى إلى المخيم الأساسي، وذلك ليتدرب ويتكيف الجسم على اختلاف الضغط الجوي. يحتاج الجسم إلى وقت طويل لهذا التكيف، وبعدها ينطلق المتسلقون إلى المخيم الأول من جديد، ثم إلى المخيم الثاني 6492 مترا، وفيه يخيم المتسلقون لعدة أيام للراحة وللتكيف مع انخفاض الضغط. وفيه تجرى للمتسلقين الكثير من الفحوصات الطبية والعقلية، وبعدها ينطلقون إلى المخيم الثالث 7315 مترا. وبعد الوصول إلى هذا المخيم يرجع المتسلقون إلى المخيم الثاني ثم الأول ثم المخيم الأساسي، وبعدها ينطلقون من جديد إلى الأول ثم الثاني ثم الثالث. جدول طويل وممل للياقة البدنية والتكيف، يا للصبر والتحمل. وعند التسلق من المخيم الثالث إلى الرابع تشاهد خطوات المتسلق وقد بدأت تتباطأ جدا، فكل خطوة يخطوها يمكث عندها برهة من الزمن حتى يأخذ قدر ما يستطيع من الأكسجين، لأن المتسلق لن يستطيع أن يؤدي أي جهد بدني بدون هذه الراحة والتنفس العميق. ومن تأخذه الحماسة للوصول بسرعة إلى القمة بدون هذه الاستراحات فإن جسمه سرعان ما ينهار ويهوي سريعا في الحال. وعند الوصول إلى المخيم الرابع 7924 مترا فإن المتسلقين يشاهدون المئات من اسطوانات غاز الأكسجين المتناثرة التي استهلكها من سبقهم من المتسلقين. ففي هذه المنطقة يبدأ السعال وصعوبة التنفس، وفيها يستحيل على المتسلق أن يكمل مسيرته إلى القمة بدون مساعدات كمامات الأكسجين. أتدرون كم استغرقت الرحلة حتى وصل المتسلق إلى المخيم الرابع؟ شهرين كاملين، شهرين من المخاطر والتحديات. وفي لحظة الوصول إلى المخيم الرابع فإنه لا يفصل المتسلقين عن قمة إيفرست إلا 24 ساعة، وهي تشمل الاستراحة والفحص الطبي وإعداد الحقائب والتسلق الأخير للقمة. لقد بدأ المتسلقون رحلتهم الأخيرة إلى القمة، رحلتهم ذات التنفس الصعب والخطوات الثقيلة. لقد بدأ التسلق المرعب، حيث الموت وتسلق الحواف الضيقة والحوائط الرأسية المهلكة. حتى إذا ما مضى المتسلقون وتسلقوا وحتى إذا لم يبق للقمة إلا 91 مترا 91 مترا، لكنها ستستغرق ساعتين من التسلق ذي الخواطر البطيئة جدا. في هذه الأمتار القليلة سيواجه المتسلقون أكبر وأخطر تحد لهم، إنه تسلق قمة حافة السكين نايف إيدج ريدج، وفيها يكون الخطأ مميتا. الخطأ على هذه الحافة سيهوي بك وعلى كلا جانبيها إلى 2438 مترا، فراقب خطواتك. وقبل أن أصل بك إلى القمة وبعد هذا الوصف الطويل لتسلق قمة إيفرست، دعونا نعود للمتسلق الذي شاهدت فيلمه الوثائقي في سينما الآي ماكس. شرع المتسلق في صعود الجبل الأشم، والذي لم أعتقد وأنا أشاهد الفيلم أن يصرع هذا الجبل أحد من الناس. هل يستطيع الإنسان أن يقهر كل هذا الارتفاع الشاهق؟ كثيرا ما توقعت سقوط هذا المتسلق، لكنه ظل يتسلق ويتسلق، وفي النهاية وبعد صراع مع الموت ولمدة عشرات الأيام بلغ ذلك المتسلق مراده. لقد بلغ قمة إيفرست، وما إن حط قدمه على القمة ووضع علم بلاده عليها حتى دمعت عيناي. الإنسان قهر الجبل. لقد أدركت أن عملنا الجاد يصنع المستحيل. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. لم يبلغ بقي بن مخلد شهرته بين أهل الحديث إلا بمثابرته تلك. تمنى بقي أن يكون من أهل الحديث، تمنى أن يلاقي أحمد بن حنبل في العراق. أمنيات جميلة، لكن من يفكر أن يرحل إلى هناك؟ أرحل من إسبانيا إلى العراق؟ كم من الوقت سأظل أمشي؟ سينتهي زادي ومائي في الطريق. كم من الوحوش ستتجاذب لحمي، كم من ليل أدهم سأسير فيه، إنه الهلاك الأكيد. لكنها أمنيات العظماء أصحاب الهمم العالية
الذين يصدقون أحلامهم بالعمل.
ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. ها هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يرحل من المدينة المنورة إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه بمصر ليسأله عن حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم إلى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري أمير مصر، خرج إليه الأمير فعانقه وسأله: ما جاء بك يا أيوب؟ قال: حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبق أحد سمعه منه غيري وغير عقبة، فابتعث من يدلني على منزله. فبعث معه من يدله على منزل عقبة، فخرج إليه عقبة فعانقه وسأله: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق أحد سمعه منه غيري وغيرك في ستر المؤمن. قال عقبة: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا في الدنيا على خزية ستره الله يوم القيامة. فقال أبو أيوب: صدقت. ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة، وما حل رحله وما جلس. حديث واحد أراد أن يتأكد من لفظه فيرحل إليه من المدينة المنورة إلى مصر. هذا عمرو بن أبي سلمة يقول للأوزاعي: يا أبا عمرو، أنا ألزمك منذ 4 أيام ولم أسمع منك إلا 30 حديثا. قال: وتستقل 30 حديثا في 4 أيام؟ لقد سار جابر بن عبد الله إلى مصر واشترى راحلة فركبها حتى سأل عقبة بن عامر عن حديث واحد وانصرف إلى المدينة، وأنت تستقل 30 حديثا في 4 أيام؟ وهذا الإمام سعيد بن المسيب يقول: إني كنت لأسافر الأيام والليالي في الحديث الواحد. وهذا الإمام أحمد بن حنبل يقول: رحلت في طلب العلم والسنة إلى الثغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراقين،
وهما الكوفة والبصرة جميعا،
وفارس وخرسان والجبال والأطراف، ثم عدت إلى بغداد. أحمد الذي عمل حمالا في اليمن لما نفذت نفقته وهو يطلب العلم عند عامل اليمن الحافظ الكبير عبد الرزاق الصنعاني. قال الحافظ أبو حاتم الرازي: أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ يساوي 5000 كيلومتر، لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته، ولا أحصي كم مرة سرت من الكوفة إلى بغداد ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحر من قرب مدينة سلا إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكيا، ومن أنطاكيا إلى طرطوس، ثم رجعت من طرطوس إلى حمص، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا. هذا في سفر الأول، وأنا ابن 20 سنة، أجول 8 سنين. خرجت من الري سنة 213 هجرية، ورجعت سنة 221 هجرية. رحل الحافظ ابن مندى في طلب الحديث وعمره 20 سنة، ورجع وعمره 65 سنة. كانت رحلته 45 سنة، عاد إلى وطنه شيخا فتزوج وهو ابن 65 سنة. قال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي: سمعت الحديث في أكثر من 40 مدينة، وبلت الدم في طلب الحديث 2 مرات، مرة ببغداد وأخرى بمكة.
كنت أمشي حافيا في الحر فأصابني ذلك،
وما ركبت قط في طلب الحديث، وكنت أحمل كتبي على ظهري. لا أستسهلن الصعب وأدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. وإليك أعجب من هذا، قال الإمام ابن قاسم: رحلت من بلدي مصر إلى مالك في المدينة، وجلست عنده أتعلم 17 سنة، وما بعت فيها ولا اشتريت. فبينما أنا عنده دخل علينا شاب ملثم، فسلم على مالك وقال: أفيكم ابن القاسم؟ فأشير إليه، فأقبل يقبل عيني
ووجدت منه ريحا طيبة، فإذا هي رائحة الولد، وإذا هو ابني. وكان ابن القاسم ترك زوجته حاملا به، وكانت ابنة عمه، وقد خيرها عند سفره بين أن يطلقها أو يبقيها على ذمته، وذلك لطول إقامته، فاختارت البقاء. إن الذين سمع منهم الحافظ ابن عساكر وتعلم منهم 1300 شيخ، ومن النساء 84 امرأة، وبلغ شيوخ ابن مندى 1700 شيخ، وبلغ شيوخ أبي الفتيان عمر الرواسي 3600 شيخ. أما الإمام السمعاني فقد رحل إلى 162 مدينة وسمع من 7000 رجل. أيها القارئ والمستمع الكريم، كم من العمر والجهد بذل هؤلاء العلماء كي يسمعوا من كل هؤلاء الرجال؟ كم من المسافات قطعوا حتى تتحقق تلك الأمنيات؟ لعلك الآن أدركت لماذا لمعت أسماء هؤلاء العلماء العظماء بين أهل الحديث. إنه العمل والجهد المتواصل. وإذا النفوس كن كبارا تعبت في مرادها الأجسام. كان الإمام البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه مرارا، فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يطفئ السراج، ثم يقوم مرة أخرى، حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة. البخاري الذي منعته عفة نفسه أن يسأل الناس شيئا عندما نفذت نفقته مرة فأكل من حشيش الأرض. يقول ابن الجوزي عن نفسه: إنني لو قلت أنني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب. ويقول: كتبت بإصبعي هاتين 2000 مجلد. الإمام أحمد بن عبدوس صلى الصبح بوضوء العشاء 30 سنة، 15 سنة في دراسة، و15 سنة في عبادة. وعن جعفر بن درستوي قال: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد، فنقعد طوال الليل مخافة ألا نلحق موضعا نسمع فيه. قال ابن أبي حاتم: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، نهارنا ندور على الشيوخ، وبالليل ننسخ ونقابل. وفي طريقنا مرة رأينا سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس الشيوخ فمضينا، فلم تزل السمكة 3 أيام وكادت أن تنتن، فأكلناها نيئة لم نتفرغ لشويها. ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدكاه والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل على أوراقي. يا من يحاول بالزمان رتبتي، كم بين مستفل وآخر راقي، أأبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي. يقول الشيخ والإمام الحافظ إبراهيم الحربي: أفنيت من عمري 30 سنة برغيفين، إن جاءتني بهما أمي أو أختي أكلت، وإلا بقيت جائعا عطشان إلى الليلة الثانية. وأفنيت 30 سنة من عمري برغيف في اليوم والليلة، إن جاءتني امرأتي أو إحدى بناتي به أكلته، وإلا بقيت جائعا عطشان إلى الليلة الأخرى. وقال عبيد بن يعيش: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. أيها المستمع، لا يحق لك أن تتساءل عن سر عظمة هؤلاء العظماء، لقد كشفت لك السر، دعني أهمس لك به مرة أخرى. قرب أذنيك مني اسمع: إن سر العظمة هو العمل بلا يأس والمثابرة بلا فتور. قال ابن الجوزي: البكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم. عام 1954 يقع بين يدي الفلكي الكويتي صالح العجيري، الذي ولد في الكويت عام 1921 وأمضى أكثر من 70 سنة في دراسة الفلك، وألف فيه 14 مؤلفا وجمع فيه 1000 كتاب عربي. عام 1968 افتتح رسميا أشهر إنجازاته، وهو مصدر العجيري في أرض النادي العلمي الكويتي. لقد وقع عليه كتاب في علم الفلك يسمى الزيج المصري للمؤلف المصري الأستاذ الكبير عبد الحميد مرسي غيف، فقرأه العجيري مرارا وتكرارا إلى أن بعض المعلومات عجز عن فهمها، فعزم على التوجه إلى مصر للقاء مؤلف الكتاب ليشرح له ما خفي عليه من معلومات وألغاز. فاستقل السيارة من الكويت إلى البصرة، ثم القطار البخاري إلى بغداد، ثم إلى بلاد الشام بسيارات شركة نيرن العملاقة، ثم إلى بيروت بالسيارة ومنها بالباخرة إلى الإسكندرية، ثم بالقطار إلى القاهرة، ثم بالباص إلى محافظة الشرقية، ثم بالسيارة إلى قرية ميت النخاس، ثم على ظهر الدواب بين بساتين القرية إلى منزل المؤلف، فوجده عجوزا يزيد عمره عن 80 عاما. فظل العجيري في ضيافة المؤلف فترة طويلة من الزمن، حيث تلقى على يديه الكثير من علوم الفلك وأرشده إلى الكثير من الكتب والمؤلفات، ثم وجهه إلى القاهرة ليستزيد من علوم الفلك. فتوجه العجيري إلى جامعة الملك فؤاد الأول وتخصص في علوم الفلك، فأتم الدراسة فيها بتفوق ونجاح. ثم توجه إلى مدينة المنصورة في شمال مصر واستكمل دراسته الفلكية هناك عام 1952. انعقدت بالمنصورة اللجنة الفلكية العليا للاتحاد الفلكي المصري، وقررت منح العجيري الشهادة الفلكية العلمية الثانية تقديرا لأبحاثه العلمية القيمة، وقررت اللجنة عده عضوا من أعضاء الاتحاد العاملين. وبعد هذه الرحلة العلمية الطويلة التي دامت 7 سنوات عاد إلى الكويت. استمر طلبه لعلم الفلك من خلال البحث والاطلاع والرصد والاستكشاف ومراسلة المراصد العلمية والمؤسسات العلمية الفلكية وزياراتها، فزار بريطانيا وأمريكا وسويسرا وألمانيا وفرنسا وتركيا وإيران والعراق وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والسعودية والسودان وتونس والجزائر، وشارك في كثير من المؤتمرات الفلكية العربية والدولية. عام 1981 منحته جامعة الكويت ولأول مرة في تاريخها شهادة الدكتوراه الفخرية تقديرا لجهوده وتميزه وإسهاماته. يقول الدكتور العجيري في كلمته للشباب وقد تجاوز 80 سنة: وغاية ما أقدمه إليكم أن تجعلوا العلم أسماء أهدافكم، وإن المرء يدرك بالعلم ما لا يدركه بسواه. ليس هناك معلم يستطيع أن يهبك العلم مثل ما تهبه أنت لنفسك، فأنت خير معلم لذاتك، وبنفسك ترقى إلى سلم المجد. ويقيني أن كل إنسان يوطد العزم على أن يحصل على مبتغاه من المعرفة أو أي عرض من الدنيا، فإنه سيبلغه لا محالة، سيبلغه بالجد والاجتهاد والعمل الدؤوب والإخلاص والتفاني. أسمعتم كلمات هذا الفلكي الناجح بعد رحلة طويلة مع الدنيا؟ ماذا قال عن سر النجاح؟ الجد، الاجتهاد والعمل الدؤوب. عندما تمشي في شارع جيرارد الواقع في مدينة لاهويا في سان دييغو، سترى محلا جميلا تزين واجهته صورا طبيعية، لا أقول عنها جميلة بل غاية في الجمال. وستعجب أنك تدخل هذا المحل الرائع من جسمك الذي توقف فجأة، وعينيك اللتين بدأتا وكأنهما مسحورتان، ولسانك الذي بدأ يردد سبحان الله. ما الذي جرى؟ إنك بلا شك تقف عند صورة كتب تحتها Catch of the Day. إنها صورة دب عند مصب النهر يفتح فمه لابتلاع سمكة قفزت فوق الموج. سألت مشرفة هذا المحل الجميل عن هذه الصورة فقالت: أولاً إني أرحب بك في أحد فروع المصور الأمريكي المشهور توماس مانجلسن. هذه الصورة كان توماس يخطط لالتقاطها مدة 4 سنوات، وعندما قرر التقاط هذه الصورة ومباشرة العمل ذهب بعدته إلى مصب النهر ونصب خيمته هناك، وانتظر أسبوعا كاملا هناك حتى ينجح في التقاط صورة واحدة فقط لمنظر تكرره الدببة 10 مرات كل يوم، منظرها وهي تقف عند مصب النهر بانتظار ابتلاع السمك الذي يقف فوق الأمواج. كيف ينجح في التقاط صورة تحدث بوقت هو أقل من الثانية؟ حدث تعجز يد الإنسان عن مجاراته. قرر توماس أن يخرج كل يوم من الفجر وحتى الغروب لمدة 7 أيام كاملة لعله ينجح في التقاط صورة واحدة فقط لذلك المنظر الرائع. نصب كاميرته قريبا من مصب النهر وأخذ يلتقط لهذه الدبابة كل يوم من عشرات الصور، حتى إذا انتهى من اليوم الأخير رجع إلى معمل تحميضه ومعه عشرات الأفلام، وهو لا يدري أنجح فيما يبغى أم لا. وكم كانت فرحته عندما فاز بصورة واحدة فقط من بين مئات الصور لتلك اللقطة الجميلة Catch of the Day. تفكير مستمر وانقطاع عن ملهيات كثيرة وصبر على خلوة موحشة وعمل جاد ولمدة 7 أيام من فجرها حتى غروبها لالتقاط صورة واحدة فقط. ويتساءل البعض، لماذا اشتهر توماس مانجلسن من بين آلاف المصورين وتعددت فروعه؟ أيها القارئ، أيها المستمع، حدد أهدافك ثم امضي لها كما مضى هؤلاء. استرخص لها كل غال وعزيز، أعطها أفضل أوقاتك، اترك لها ساعة من نومك، دع مجالس الكلام والعبث واسأل الله التوفيق وتوكل عليه فإنه لن يضيعك. كان الفرنسي لويس باستور ابن قرية، وكان أبوه دباغ جلود، وكانت عائلته فقيرة ومعدومة، ورغم الفقر والجوع الذي عاناه انكب على القراءة والمطالعة والبحث ونسي ما كان يعانيه. وعندما بدأ دراسته لم يعرف برجاحة خاصة في عقله، بل قال عنه معلمه، إنه ولد وديع ورقيق ولكنه بعيد كل البعد عن الذكاء. لقد كان معلمه لا يثق به ويتنبأ له بالفشل، إلى أن رأيه بنفسه كان يختلف، لذلك كان ملحاحا في طلب العلم، فكان يمطر معلمه بالأسئلة. يقول باستور، أهم 3 كلمات هي الإرادة والصبر والعمل، إنها أحجار الزاوية في النجاح، وعليها سوف أبني بنائي في الحياة. وقال أيضا، بالإرادة تفتح مصاريع الأبواب وتسهل الصعاب في رحلة تتطلب الصبر والإيمان. بهذه الاعتقادات والعدة راح باستور يخوض حياته، فماذا حصل؟ لقد عين أستاذا وعميدا لكلية العلوم في جامعة ليل الفرنسية، وأنقذ الله على يديه الملايين من المرضى باكتشافاته وإنجازاته الطبية العظيمة، التي كان من أهمها التعقيم أو البسترة والتطعيم من خلال لقاحاته وأمصاله الناجحة، واكتشافه لأسباب التخمر، وتأسيسه لعلم الميكروبيولوجي، علم الأحياء الدقيقة. كما أن أبحاثه على دودة القز قد أدت إلى نتائج اقتصادية هائلة، وبمناسبة بلوغه عامه 70 في ديسمبر عام 1892 أقامت له فرنسا حفلا كبيرا اجتمعت فيه الوفود من جميع أنحاء العالم في مدرج السوربون الكبير، الذي دخل إليه باستور وهو يعرج قليلا مستندا على ذراع رئيس الجمهورية والقوم كلهم وقوف يحيونه. وعندما مات باستور في 28 من شهر 8 عام 1895 كان قد أصبح بطلا قوميا يفتخر به الفرنسيون، وترك وراءه معهدا للأبحاث يحمل اسمه في باريس، يعد واحدا من أهم المراكز العلمية في العالم في عالم الطب. هذا ما حققه ابن الدباغ الفقير وصاحب الدرجة الجامعية المتوسطة في الكيمياء، لكنه سر العزيمة والمثابرة الذي تجاوز سجلات الفشل وضوائق الفقر والحرمان.
قدم لكم هذا المحتوى الصوتي من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين.